بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
درسنا في الشمال المحمدية. وقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الإدام هو ما يوضع في الطعام لكي يكون صالحا للأكل. فمثلا الآن لو كان عندك لحم، لا يمكن أن تأكل اللحم، لابد أن تصلح هذا اللحم مع المرق أو مع شيء آخر حتى يكون هذا الطعام صالح للأكل. ولذلك الإدام هو ما يوضع في الطعام كي يكون صالحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في مرة معنا أنه دخل منزله فلقي خبزا فقال ما من أدم، يعني ما من يعني خبز هكذا لا يؤكل، ما موجود شيء نأكل الخبز معه. فقالوا لا إلا شيء من خل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخل نعم الأدم، فإن الخل نعم الأدم. وفي حديث جابر الذي وقفنا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وليس في هذا أن الإدام هو نعمة الخل هو نعمة الإدام، لا، وإنما فيه بيان أن الإنسان إذا لم يجد في بيته شيء يصلح به الطعام إلا شيء آخر فنعمل الشيء هذا، يعني أن يوكل الخبز مع الخل فإن هذا خير من أن يوكل الخبز لوحده، وخصوصا الخبز في السابق ليس كالخبز الآن. الخبز في السابق لابد تأكله مع شيء حتى يصلح، حتى ولو مع الماء. أما الآن الخبز ما شاء الله فيه نكهات وفيه يعني أشياء يوكل لوحده بدون أن تأكل معه شيء آخر. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل هذا ليس فيه أن الإدام نعم الخل، لا، وإنما فيه أن الإنسان يرضى بالشيء القليل الذي موجود في البيت ولا يعني يتأفف مما هو موجود. وجد النبي صلى الله عليه وسلم الخل فقال نعم الإدام الخل، وهذا من رضا النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تبعله عليه الصلاة والسلام مع أهله وأزواجه. ثم أورد الترمذي رحمه الله عن زهد الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك، يعني أنه لما قدم لحم الدجاج أحد من حضر ابتعد، فقال ما لك، فقال إني رأيت أتأكل شيئا فحلفت أن لا أكلها، فقال أذن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. جاء في بعض الروايات أنه وجد أنها تأكل شيء من الأرض، ومعلوم أن الأرض في أحيان تأتي شيء العذرة والقذر والوسخ، فهو رأى الدجاج يأكل هذا فتقذر من هذا المنظر، فأخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج وأنه من الطيبات. وهذا أيضا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا حريصين عليه، وهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج حريص أيضا هو أيضا أن يأكل لحم الدجاج، وهذا يعني من حسن وحرص اتباع على الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد أيضا الترمذي رحمه الله عن إبراهيم بن عمر بن عمر عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، وهذا الحديث في سنده ضعف. والحبارا هو طائر معروف يميل لونه إلى اللون الرمادي أو الأبيض وله منقار طويل. وأيضا كذلك في عنقه طول، وفي عنقه طول، وهو أيضا معروف عند العرب، معروف عند العرب. وأيضا أورد الترمذي رحمه الله عن زهد، زهد من الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم الدجاج، وفي القوم رجل من بني تميم، تميم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنو. فقال أبو موسى: أدنو، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. وهذا الحديث مر معنا بمثله فيما تقدم. وعن أورد الترمذي أيضا وعن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، فإنه من شجرة مباركة. وهذا أيضا فيه فضل شجرة الزيت، والمقصود به شجرة الزيتون. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أكل هذا الزيت والادهان به لما فيه من المنافع العظيمة، ولذلك هذه الشجرة شجرة مباركة. وذلك المسلم قال: كل الزيت، أي اتخذوه طعاما، أي اتخذوه طعاما. والزيت يؤكل مع الخبز، وهذا مشهور، وهذا أيضا مشهور عند الناس أنهم يأكلون الخبز ومعه الزيت. وأيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الادهان به، فإن الادهان بزيت الزيتون فيه منافع عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من شجرة مباركة. والله جل وعلا قد أقسم بهذه الشجرة والتين والزيتون. وأيضا قال الله جل وعلا: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وأورد أيضا الترمذي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهذا الحديث بمثل لفظ حديث أبي أسيد المتقدم. وأورد أيضا الترمذي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه، لما أعلم أنه يحبه. والدباء هو الذي يعني يعرف عندنا بمسمى القرع. وقيل أن الدباء هو كل شيء ينبت مما يمكث في الأرض إذا نبت وينمو وهو على سطح الأرض، مثل الدباء، القرع. أيضا الآن ممكن بعض الأطعمة تشابه الدباء، مثلا الكوسة، مثلا كل هذه تقارب الدباء في طريقة نباتها، مما يعني يخرج على وجه الأرض ويمكث فيها ويكبر. ولكن أشهر ما يطلق الدباء على القرع، على القرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه هذا الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام يتتبعه. فأنس رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء كان يجمع الدباء من الطعام ومن الصحفة ويضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا، نكثر به طعامنا. يعني هذا يدل على أن الدباء كان نوعا من أنواع الأدم، يعني الذي يوضع مع الطعام فيصبح الطعام صالحا للأكل. وأورد أيضا حديث أنس بن مالك، وهو الذي نختم به حديثنا في هذه الليلة، عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. فهذا أيضا فيه أن هذا الخياط دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، وكان هذا الطعام مكون من ثلاثة أشياء: الشيء الأول الخبز، والشيء الثاني الدباء، ومعه القديد. القديد هو اللحم الذي يجفف، إذا جفف اللحم إذا جفف، وهذه عادة عند العرب أنهم كانوا يقددون اللحم، لأنهم ماذا؟ لأنهم في السابق لا توجد ثلاجات، وكانوا إذا ذبحوا يعني الذبيحة إذا لم يقددوها فسد اللحم، فكانوا يقددون اللحم، أي يضعون عليه الملح، يضعون عليه الملح ويجعلونه يجفف في الشمس، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت أكله طبخوه. ولحم القديد لحم طيب، أكلت منه ذات مرة، فأكلت مرة دعاني أحد الإخوة من أهل المغرب، كنا في الخارج، فقال لي: صنعت لك اليوم لحم. قلت له: مغربي؟ قلت: المغرب بعيدة عنا، كيف سيصل اللحم؟ إذا وصل سيفسد. قال: لا، هذا قديد. قلت له: ايش معنى القديد؟ قال: القديد هذا نحن نجفف اللحم إذا جاء موسم الأضاحي مثلا، أو موسم الأضاحي، نعم، فإنهم يذبحون ثم بعد ذلك لا يجعلون اللحم في الثلاجة، وإنما يشرحونه يعني يجعلون فيه الملح حتى يطيب، ثم بعد ذلك يأكلونه. فهذا يسمى بالقديد. ونحن عندنا شيء آخر تعرفونه، نسميه المالح، هذا للسمك. إذا في السابق كان أهلنا وإلى الآن لا زالوا أنواع من السمك يجعلون مع الملح ومع شيء من التجفيش، ثم بعد ذلك يضعونها وتكون صالحة طوال السنة، يأكلون من هذا السمك، ونحن نسميه المالح. فالمالح والقديد كلاهما نوع من مما ينشر في اللحم ويملح. ففيه أن هذا الطعام قد أصلح بماذا؟ بوضع الدباء فيه، فأصبح أدما. فقال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. وهذا فيه أنه يجوز الإنسان أحيانا أن يأكل من الأطراف فيما يحبه، بشرط إذا كان يعلم أن من يجلس معه لا يتأذى من ذلك، أو لم يكن في ذلك إفساد للطعام، أو لم يكن فيه تعد على من تأكل. لأنك أنت إذا أكلت في يعني صحن وتأكل وتمد يدك إلى مكان صاحبك، هذا يعني بغض النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كل ما يليك، ففيه أيضا إساءة أدب لمن يجلس معك على هذه المائدة. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن ذلك جائز بشروطه. قيل أنه إذا كان الأكل متنوع، هناك أكثر من صنف، فيجوز أن تأكل من هنا وتأكل من هنا وتأكل من هنا. وقيل أن هذا إذا كان معك شخص آخر واحد فقط، كما قالوا في توجيه هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم معه أنس، هما اثنان فقط على الصفحة، أو أن هناك من يجلس معك وأنت تعلم منهم أنهم لا يتأذون بذلك، مثل أن تكون أنت الأب ومعك الأبناء، فيجوز لك أن تمد يدك ولكن تعلمهم أن هذا الشيء أنهم يأكلون من يمينك. قلت إذا أنا يعجبني هذا وأخذ منكم قليلا، هذا ما في شيء، هذا ليس فيه شيء. قال أنس فرأيت المسلم تتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. نكتفي بهذا القدر من الحديث، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.